الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 959 من مسائل الوكالة. قال: لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كان هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال. شخص وكل اثنين في أمر، فإما أن يكون مقصوده أن كل واحد من هؤلاء الاثنين هو وكيل في التصرف في هذا الأمر، مستقل في التصرف، أو لا، ترى يريد نظر الاثنين معا في هذا الأمر، يعني يريد أن يكونا مجتمعين. فإذا كان نظره الأول لا يستطيع كل منهم أن يتصرف مستقلا، فهذا حسب، يعني هذا الوكالة تتبع نظر الموكل. لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين. لو صار نزاع أنه أنت وكيل أو لست وكيلا، فمع عدم فالبين لابد أن تكون بين شاهدين عدلين، لا يكفي مثلا رجل ومرأتين، أو لا يكفي مثلا أن يكون شاهد واحد، لابد أن يكون شاهدين عدلين حتى تثبت الوكالة. لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن الوكيل هذه العين التي هو وكيل فيها، لو يجب عليه أن يسلم هذه العين، افترضوا في كانت العقد بيع أو غيره، لو هو تأخر بدون سبب في تسليم العين وتلفت هذه العين فيكون ضامنا لها، طبعا الضمان مع التلف، أو كان هو وكيل في إيصال الدين مثلا وصاحب الدين يطالبه وأخر في تسليم هذا المال إلى صاحبه، فهو يكون ضامن إذا تلف هذا المال. الوكيل بمنزلة الموكل، فلو كان هناك مثلا في البيوع الذي سيأتي عندنا بعض الأمثلة، في بعض الأشياء التي اشترط فيها القبض مثل بيع الصرف أو بيع السلف السلم اشترط فيها القبض، فقبض الوكيل وقبض الموكل، فالموكل يعني هو بمثابة ما يفعله فعله يعتبر فعل الوكيل، فعله يكون فعل الموكل. قال: الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن. عندما البائع باع مع الوكيل فهو يطالب الوكيل بالثمن، لا يطالب الموكل، هو بمنزلة قام مقام البائع، ويرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري إذا اشترى منه شيئا بالمثمن بالعين التي باعها، وترد عليه العين بالفسخ، لو فسخ هذا الذي يتعامل مع الوكيل فسخ المعاملة فيرجع بالعين، يرد العين إلى الوكيل ونحوه بالفسخ بعيب أو كان الفسخ بغير العيب، ويأخذ منه العوض، العوض الذي دفعه مقابل هذه العين.
يعني إثمانا لا يرجع إلى المال،
نعم،
يرجع إلى
الوكيل. نعم، الوكيل هو قام نعم في منزلة المال، في منزل هو بمنزلة الموكل في كل شيء. هنا يتعرض إلى مسألة في أنه لو كان الموكل ممنوع شرعا من فعل، أو ما يعبر عنه عاجز شرعا عن عمل ما، فهل يستطيع أن يوكل فيه؟ مثلا يفترض هكذا، يوكله في بيع بيت، البيت الذي لم يشتريه بعد، قال له أنت هو عنده نية أن يشتري بيت معين، فهو يوكله في بيع هذا البيت قبل أن يشتريه، وبيع هذا البيت قبل أن يشتريه هذا غير قادر عليه شرعا، لأنه شرعا لا يستطيع الشخص أن يبيع شيء ليس له، هذا مقصود منه غير قادر عليه شرعا، أو يوكله في طلاق زوجته التي لم يتزوجها بعد، فهذا هو المقصود من هذا المثال. والسيد الخوئي بعد أن يتوقف في الظاهر في المسألة يختار أنه يصح التوكيل في الشيء الغير قادر عليه فعلا الآن غير قادر عليه لكن سيقدر عليه في المستقبل. لذلك قال يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا فعلا لا يتمكن منه. ما هو السبب أنه لا يتمكن منه فعلا؟ قال شرعا يعني لا يتمكن. هذه شرعا متعلقة بلا يتمكن. لا يتمكن الموكل منه الآن شرعا شرعا لا يتمكن وإلا عقلا يتمكنه. تمكن الشخص أقول أنت طالق لمرأة ليست زوجته ولكن هذا ليس له أثر شرعي. يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه بالفعل الآن بالفعل غير متمكن منه. ما هو السبب أنه غير متمكن منه؟ الشرع شرعا غير متمكن منه. يقول إذا كان تابعا لما يتمكن منه. هذا غير متمكن منه شرعا هو تابع لشيء متمكن منه هو يتمكن يستطيع أن يشتري البيت هذا متمكن منه شرعا. وبيع البيت التوكيل في بيع البيت هذا مترتب على شيء ممكن أو هو يستطيع أن يتزوج هذه الإمرأة. فطلاق هذه المرأة التوكيل في الطلاق ليس متمكن منه شرعا ولكن تابع لشيء متمكن منه شرعا فيستطيع
تزويج.
نعم هو التزويج فيستطيع أن يوكل في هذا الأمر. كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها وكله في بيع في شراء وبيع. وكيف يوكله في البيع في البيع وهو الشراء لم يتم؟ يقول يصح في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتق. هذا قد يكون مثال واقعي في شراء عبد وعتقه هو عليه مثلا كفارة. قال له اذهب إلى اشتري عبد واعتقه حتى تكون عن الكفارة فهذا يصح هذا التوكيل. فهو وكله في الأمرين يعني في الشراء وفي العتق والعتق تابع للشراء لم يحصل الشراء. يقول مع ذلك يصح هذا التوكيل. أو في تزويج امرأة يعني التزوج من امرأة في تزوج المفروض أن يقول في تزوج امرأة وطلاقها ونحو ذلك من هذه الأمور. وأما التوكيل فيه استقلالا إذا يوكله فقط يعني كما مثلنا في البداية إذا يوكله فقط في طلاق الزوجة ليس في أن يزوجه أو في عتق العبد الذي لم يشتريه بعد يعني يوكل الشخص يوكل الوكيل في أمر مترتب على أمر لم يحصل لم يحصل لم يتم. قال وأما أن يوكله فيه استقلالا يعني في بيع البيت أو في عتق العبد أو في طلاق الزوجة قال بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك يعني سيملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها. هذا مثال لطيف امرأة معتدة الآن لا يمكن هذا الامرأة الزواج منها فيوكله في أن يزوجه من هذه الامرأة. الآن فعلا هذا الزواج غير متمكن منه هذا الرجل الموكل. لماذا؟ لأن هذه المرأة في عدة فالمعتدة في حكم الزوجة فلكن بعد ذلك يمكن الزواج منها فيوكله في أمر الآن غير قادر عليه شرعا لكن سيقدر عليه بعد ذلك وكله استقلالا. أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك من الأمور التي يتابع الأمور جائزة له شرعا. ففي صحتي في صحته إشكال والأقرب الصح يستشكل ابتداء ثم يقول الأقرب الصح. ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما. هناك موارد بعض العقود القبض والإقباض فيها لازم شرط مثل القرض الدين لا قلنا لا يصح الدين إلا مع القبض ولا يصح بيع السلف إلا مع قبض الثمن ولا يصح بيع الصرف الدنانير ولا إلا مع القبض. وكذلك في الهبة لا تصح الهبة إلا مع القبض كما سيأتي. هذه التي فيها القبض واجب على الموكل هل يستطيع في هذا الأمر الواجب؟ نعم يستطيع أن يوكل فيه باعتبار ليس أمرا واجب بمعنى أنه واجب في صحة المعاملة وليس واجب بالمعنى التعبد حتى لا يصح. ويجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن كما قلنا أن الرهن إلا بعد القبض وبيع الصرف. وفي موارد عدم لزومهما واضح في موارد عدم اللزوم يوكله فقط في الإقباض، الموكل باع داره ويوكل الوكيل في أن يسلم هذه الدار أو اشترى دارا يوكل شخصي أن يستلم هذه الدار. وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرا في قبض الثمن، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل. فلو هنا الثمرة تأتي، فلو هو أخذ قرضا ولم يستلم هو القرض وإنما الذي استلم القرض وكل وكيل في استلام القرض، فبمجرد أن الوكيل استلم صار القرض لازما لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل. أو باع سلفا سلما والوكيل قبض الثمن، فمجرد أن الوكيل قبض الثمن صار هذا البيع لازم ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا. يقول حتى لو كان الموكل غير قادر على القبض وإنما الوكيل قادر، فباعتبار أن قبض الوكيل وقبض الموكل فيكون البيع صحيحا والعقد صحيحا ولا يعتبر في صحة التوكيل. هذا مطلب آخر لكن أيضا يعني يجري على كل ما سبق. يقول في هل يستطيع شخص أن يوكل آخر في القبض إذا هو كان عاجزا عنه؟ نعم يستطيع أن يوكله في القبض. أنا لي مال على شخص، هذا الشخص ظالم أنا لا أستطيع عليه، لكن وكلت ظالم آخر في أن يقبض منه هذا المال، يستطيع هو أن يقبض منه. ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه، فيكون أخذه أخذ الوكيل بمنزلة أخذ الموكل. تصح الوكالة في حيازة المباحات. قلنا المباحات مثل الماء مثل الأشجار، الحطب في الغابة، مثل الملح مثلا الموجود في الأراضي المشاعة، هذا كيف يملك؟ يملك بالحيازة. إذا من كل من حاز شيئا منه ملكه، أو السمك في الماء، أي شخص يأخذ سمك فهو حازه فهو ملكه بالحيازة. فهل يستطيع شخص أن يوكل آخر في الحيازة؟ في الحيازة. فإذا وكله في الحيازة فمن الذي يصبح مالكا؟ هل الوكيل الذي حاز هذا الشيء أم الموكل يصبح مالكا؟ فقال صح التوكيل في الحيازة والذي يملك هو الموكل. لماذا؟ لأن قلنا فعل الوكيل وفعل الموكل، فعندما وكله في الحيازة كأنما الموكل هو الذي حاز، فيصبح الملك للموكل. تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدا في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل. إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره، وكل شخص في أن يذهب ويأخذ المال من له عليه، زيد له على عمر مال، فزيد وكل شخصا أن يقبض هذا المال من عمر، ذهب إلى عمر فأنكر قال لا ليس له في ذمتي شيء، فليس له الحق في أن يتخاصم. هذا مرة معنا، ليس له الحق في أن يخاصمه عند القاضي يرفع عليه قضية، أنه عنده فقط وكالة في القبض وليس عنده وكالة في المرافعة والخصومة. إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إذا كان وكيلا في ذلك، إلا إذا كان وكيلا في ذلك. يظن عبد الله قال هو أنت اذهب واقبض منه المال، إذا أنكر أنت وكيل في أنت أيضا تخاصمه، هذا لا بأس. الوكالة يصح فيها الجعل كما أن يجعل له أجرة، يجعل له أجرة يصح أن تكون فيها جعل، أن يجعل له جعلا، يعني يقول أنت وكيلي إذا فعلت هذا الأمر فلك ألف دينار، فالجعل بهذا المعنى أنه إذا تم هذا الفعل ف يعني بعد أن يفعل هذا الفعل يستحق المال، وقبل إذا لم يتم هذا الفعل لا يستحق المال. أما لو عين له أجرة فالوكيل يستحق الأجرة سواء قام بالعمل أو لم يقم بالعمل. يعني إذا طبعا لم يقم بالعمل بتقصير منه يكون له حق الفسخ. أما في الجعالة أصلا لا يستحق، لأن طبيعة الجعالة أنه عند إتمام العمل يستحق العامل الأجرة. قال إذا لا بأس بجعل للوكيل، ولكنه متى يستحق هذا الجعل؟ إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه. فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به بهذا المال الجعل إلا بعد إتمام العمل. نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض، لا يشترط أنه يحصل القبض والإقباض في المعاملة التي أجراها حتى هو يطالب لها، بمجرد أن أجرى المعاملة فحتى لو لم يستلم الموكل المبيع فهو صار مستحقا للجعل. شخص وكل آخر في أن يستلم الدين الذي له في ذمة فلان، ولكن هذا الفلان قد مات، فبمجرد موت هذا الشخص بطلت الوكالة، لأن كانت الوكالة مرتبطة بأخذ المال من هذا الشخص، وهذا مورد الوكالة انتفى، مات هذا الشخص لم يعد، ولا يحق لهذا الوكيل أن يطالب الورثة بالمال، لأنه كان وكيلا في أن يطالب هذا الشخص وهذا الشخص مات. فنعم إلا إذا كان هناك وكالة عامة، يعني قال له أنت وكيلي في قبض هذا المال، في استيفاء هذا المال، لم يعلقه على استيفاء هذا المال من عمر. فإذا كانت وكالة عامة فنعم هو يقبض المال سواء من هذا أو من ورثته، يعني هو مطلق وكيل مطلق في استلام المال. لو وكله في قبض ماله على شخص من دين، يعني كان هذا المال هو سبب هذا المال، وجود هذا المال عند ذاك الشخص بعنوان الدين، فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة، وليس للوكيل مطالبة الورثة. نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين، يعني هكذا كانت الوكالة، وأنت وكيلي في تحصيل ديني، يقول ولو من الورثة، يعني كانت عامة ولو الاستلام من الورثة، يقال لم تبطل الوكالة، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك الدين. كتاب الهبة. يقول وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. الهبة تمليك عين مجانا من دون عوض، هذا هو تعريف الهبة. طبعا الهبة الأصل في الهبة أن لا يكون لها عوض، وإلا سيأتي معنا أن الهبة يمكن أن تكون معوضة. الهبة يمكن أن تكون معوضة، يعني أنا أهبه شيء بشرط أن يهبني شيء آخر، لكن في حقيقة الهبة لا يشترط التعويض، فهي تصدق حتى لم يكن هناك عوض، وإنما ذاك قيود إضافية في الهبة. فحقيقة الهبة أن أتنازل عن شيء بدون عوض، وفرقها عن الصدقة. ما يفرق الهبة عن الصدقة؟ هذا من جهة أحسنت، وهناك فرق آخر. هذا هو نفسه، هذا نفسه العقد، يعني من جهة الواهب هناك فرق، من جهة الواهب طارة يعطي المال بدون قصد القربة، هذا هي الهبة. إذا كان فيه قصد القربة هذه صارت صدقة، يعني إذا كان بقصد والتقرب والثواب هذا كان هذا صدقة، لذلك لا يجوز أن يرجع فيه. الصدقة لا تجوز الرجوع فيها، أما في الهبة فيجوز الرجوع. طبعا في هذا صلة للأرحام لا يجوز الرجوع فيها، سيأتي معنا هناك أفراد من الهبة لا يجوز الرجوع فيها. يقول وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، وهي عقد يحتاج إلى إجاب وقبول، ويكفي في الإجاب كل ما دل على التمليك. أنا كل شيء من لفظ دل على أني أملك هذه العين لغيري هذا هبة، من لفظ أو فعل أو إشارة. ولا يعتبر في الهبة لفظ صيغة خاصة ولا العربية حتى لو كانت بلغة أخرى، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك كالإشارة مثلا. يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه. فهذه شروط عامة: العقل والبلوغ والاختيار والقصد. أيضا أحيانا يدخلوا في العمور العامة، يعني يكون قاصدا إلى هذا الفعل، لا يكون مثلا هو مازحا أو يكون معلما أو في مقام هو القصد كان قاصدا لهذا الفعل. وعدم الحجر لأن المحجور عليه لا يحق له أن يتصرف في أمواله، يهب الأموال. لذلك هذا الشرط موجود من لفلس أو سفه أو ملك، العبد ليس له الحق في أن يهب الأموال. تصح الهبة من المريض في مرض الموت، هذه مسألة خلافية. مرض الموت، مرض الموت فيه كلام في عدة أشياء، في أنه هل يصح للمريض في مرض الموت أن يبيع ويشتري، أو هل يصح له أن يهب أو يوصي. هناك خلاف. السيد الخوئي في كل هذه الفروض يصحح الأفعال في مرض الموت. تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زادت على الثلث. بعضهم قيد أنه يصح أن يهب ما لم يزيد تزيد الهبة عن ثلث ماله، بعضهم قال لا مطلقا، كما يصح سائر، ويؤكد السيد الخوئي، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك في مرض الموت. تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، يعني أنا هذه العين إما أكون ملك طلق لي، يعني ملك كامل، أم أملك هذه العين ملك كامل أو لا أملكها بالإشاعة، أنا شريك يعني شريك. فعندما أنا أهب حصتي، أنا شريك في دار، طبعا شركة مشاعة. لماذا نقول شركة مشاعة؟ لأن الشركة غير المشاعة واضح أنه يصح، يعني أنا أملك نصف هذا الدار اليمي الشرقي والآخر يملك النصف الغربي، واضح أنا. أما الملك المشاع هذا قد يأتي فيه الإشكال، يقول مع ذلك يصح الهبة، بمعنى أن يصبح ذاك مالي شريكا عني لهذا الشخص. وهنا لا تأتي مسألة الشفعة تأتي في البيع، يعني نعم أنا إذا بعت حصتي، وهذه أحد الطرق كما قلنا للهروب من حق الشفعة، إذا أنا بعت حصتي له حق، أما أنا إذا صالحت على حصتي ليس له حق الشفعة. أو أنا إذا وهبت حصتي بعوض، قلت أو أهبك نصف الدار بشرط أن تعطيني 1000 دينار، فيصح هذا، وهو ملزم بإعطاء 1000 دولار، ولا حق الشفعة، حق الشفعة لا يأتي للشريك. تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه. يعني أنا لي في ذمة فلان 1000 دينار، أهب هذه 1000 دينار التي في ذمة فلان إلى غيره، هذه هبة تسمى. أما لو وهبت هذه 1000 لنفس هذا الشخص، هذا ليس هبة، هذا إبراء. والفرق بين الإبراء والهبة ما هو؟
إبراء
يسقط ولا يحتاج إلى قبول، لأن الإبراء إيقاع. فإذا أنا وهبت لنفس هذا الشخص، فإن قلنا هذا هبة لا يسقط ما في ذمتي إلا إذا هو قبل. أما إذا قلنا هذا إبراء، هذا الفرق بين المسألتين. نقول بمجرد قال وهبت ما في ذمة فلان لفلان لا يشترط قبوله، هذا سقط. هذا فرق المسألتين. نعم، الهبة والإبراء إذا هو قصد الثواب، نعم الثواب واحد، إذا قصد الثواب واحد. تصح الهبة في الأعيان نعم يشترط في صحة ولا تبعد أيضا، يعني خربطنا في المسألة 970، ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه، كيف يقبض هذا؟ بقبض مصداقه. لأن ما في الذمة لماذا قال؟ لأن الأعيان الخارجية، أنا هذه العين وهبت هذه العين، كيف يقبض؟ يقبض المتهب، يقبض هذه العين. أما عندما أنا أهب دينا، الدين شيء كلي، كيف يأخذ هذا الشيء الكلي؟ الشيء الكلي غير قابل للقبض، أصلا ليس له وجود في الخارج. قال بقبض مصداقه، يأخذ المصداق، فقبض المصداق هو قبض للكلي. ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء. وقلنا هذه الثمرة عندما يكون إبراهيم لا يحتاج إلى قبول، فبمجرد أن وهبه سقط ما في ذمته. يشترط في صحة الهبة القبض، القبض من شرائط صحة الهبة. فلو أنا قلت لشخص وهبتك هذا الشيء ولم يستلم هذا الشيء، الهبة أصلا لم تتحقق، حتى لو قال قبل ما لم يقبض لم تتحقق الهبة. وتأتي الثمرة في الهبة التي في الهبة اللازمة، في الهبة اللازمة تأتي الثمرة. الهبة اللازمة أنا وهبت هبة لازمة للشخص، ما لم يقبض يستطيع أن أرجع فيها. طبعا الهبة غير لازمة ليس لا ثمرة فيه، باعتبار أنه يستطيع الرجوع حتى لو قبض ذلك الشخص. يشترط في صحة الهبة القبض، ولا بد فيه من إذن الواهب. القبض يكون بإذن الواهب أيضا، إلا أن يهبه ما في يده. هذا يعني يحدث في بعض الأشياء بين الأصدقاء، مثلا أخذ منه سبحة أو شيء، الصديق أخذ من صديقه هذا سبحة أو شيء عجبه، قال هذا جميل، قال وهبتك إياه، فهنا تحققت الهبة لأنه هو في يده أصلا لا يحتاج إلى قبض. نعم يستطيع أن يرجع فيه إن لم يكن هناك عوض، إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. ولا تعتبر الفورية في القبض، بل لو قبض بعد أيام وهبه هذا الشيء بعد أيام استلمه فتصح الهبة. لا يشترط أن يكون القبض فورا بعد صيغة الهبة، بعد الإيهاب. ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه. والثمرة تأتي في النماء كما تعرفون، يعني أنا وهبته شاة اليوم، ما هو مثل الشاة إلى بعد شهر، هذا ما يأتي من الشاة من حليب وكل شيء هذا يكون لي لا يكون له، لأنه استلم عندما استلم هذه الشاة صارت له. فهذا الزمن قبل الاستلام وبعد الهبة وقبل القبض، هذا النماء يكون لي وتكون من ملك هذه الشاة. فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة يعني وقبل القبض، كان للواهب دون الموهوب له. وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره. واضح هذا، أنه ما قبضه صحت الهبة فيه، وما لم يقبضه لم تصح فيه الهبة. للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا. إذا شخص وهب المجنون أو وهب الصغير شيئا، فقلنا الهبة تحتاج إلى قبول وقبض، الولي هو الذي يقوم بالقبض ويقوم بالقبول عن هذا الصغير والمجنون. طبعا لكن المجنون الأب والجد من جهة الأب هو الولي، للصغير هذا مسلم. أما المجنون إذا بلغ مجنونا هو يكون وليه، أما إذا بلغ لم يبلغ مجنونا فيها كلام، يعني جنة بعد البلوغ، إذا جنة بعد البلوغ فيها كلام. والأكثر يختارون أن الولي هو الحاكم الشرعي وليس الأب والجد. وأما لو جنة بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم. ولو وهب الولي أحدهما، نفس الولي ولي المجنون والصغير، وهب المجنون والصغير، فهذا لا يحتاج إلى قبض لأنه هو قبضه بمنزلة قبض المجنون، هو قبض لهذا الولي وهو الواهب، فهنا القبض متحقق. ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتاج إلى قبض جديد، بل في صورة في هذه الصورة يعني تكون الهبة لازمة، لأن هذا هبة لذي رحم، نفترض أنه هذا أب أو جد، فهذا هبة لذي رحم.
لو أبه من قبل البلوغ ثم بلغ البالغ الذي أخذ العقد وقبض، هل يصح؟
نعم نعم، لأن لم نشترط نحن من الوهبة، من الوهبة مع شخص آخر غير الولي، وهب الصغير ولم يحصل القبض إلى ما بعد البلوغ، هذا بلغ فقبض. نعم، لأن الهبة هي حقيقة لذاك. فعندما لم يكن له أهلية للقبض يقوم وليه بالقبض، أما عندما صار عنده أهلية للقبض هو الذي يقبض. بل بعد البلوغ قبض هذا لا يفيد، بل بعد البلوغ قبض هذا الولي لا يفيد، ولابد أن ذاك الذي يقبض. الآن يتكلم في الهبة الجائزة والهبة اللازمة. أصل الهبة كما قلنا عقد جائز، وإنما تلزم في موارد، ليس للواهب. نعم نعم، نسينا المسألة، هذه القبض كيف يتحقق القبض؟ يقول في المنقول القبض في بالاستيلاء عليه، وفي غير المنقول كالبستان والدار هذه غير المنقولات يكون برفع اليد عنه، بالتخلية، ما يسمى عنه بالتخلية، أنا رفعت يدي عن هذا البستان، أنت تعال واستلم، هذا القبض. وفي المنقول أن أسلطه على هذا الشيء، أمكنه من هذا الشيء. يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له. ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض، يعني تكون الهبة لازمة إذا كانت لذي رحم، إذا كانت لأحد الأقارب، وسيأتي أن الزوجة ليست من الأقارب. إذا كان فلا تخافوا، إذا شخص وهب لزوجته شيئا فيستطيع أن يرجع في هذا. ليس للواهب الرجوع إذا كان لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض، في ثلاث حالات، إما أن تكون هبة معوضة مع التعويض، يعني هو عوضني عن هذا الهبة شيئا وأنا قبلت العوض، والثاني أنه تكون هبة لذي رحم، والثالث إذا تلفت، إما تلفت بالفعل أو تلفت حكما أنه باع هذه الموهوب، بأن باعه هذا تلف حكمي. أو أما التصرف سيأتي أن التصرف ليس لا يجعل الهبة لازمة مطلقا، وإنما التصرف المغير للهبة هو الذي يجعل الهبة لازمة، أما إذا لم يكن مغيرا للهبة فلا يجعلها لازمة. مثلا هو وهبني ثوبا، إذا أنا لبست هذا الثوب هذا تصرف ولكن ليس مغير لي، أما إذا أنا صبغت هذا الثوب فهنا صارت الهبة لازمة. أو قمت بقص هذا القماش صار الهبة لازمة. ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض. يعني إذا عرفا صدق أنها غير صبغ السيارة مثلا، يعني لابد أن يكون فعل صدق أنه يعني هذا التصرف غير الهبة، غير، لابد أن، يعني لا يشترط أن يكون تغيير كلي، لا تغيير، يعني عرفا يسمى هذا تغيير. يقول أو بعد التلف أو مع التعويض عنها، أو مع التعويض، عندكم كلمة عنها؟
أو بعد التلف أو مع التعويض.
نعم، يعني التعويض عنها هو أفضل لو كانت. وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، أما إذا تصرف المتهم هذا خلاف. يقول والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، إذا العين الباقية كما هي يحق له الرجوع، أما لو لا تصرف فيه فلا يحق له الرجوع. فلو صبغ الثوب أو قطعه الثوب القماش يعني، أو خاطه هذا القماش جعله رداء، جعله شيء ملبوس، أو نقله إلى غيره ببيع أو هبة أو شيء، لم يجوز له الرجوع، لا يجوز للواهب الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، وله الرجوع في غير ذلك. فإذا إذا أنا في الصور التي يحق لي الرجوع، إذا كان في العين المتهبة صار هناك عيب فليس لي حق الأرش، ليس لي حق الأرش، وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب هذا الشيء فلا أرش، يعني لا أخذ قيمة التفاوت بين المعيب والسالم. وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، لأن هذه العين عند الهبة صارت ملكا للموهوب له. الآن كل ما يأتي من هذه العين من نماءات فهي للموهوب له. نعم، عندما أنا أرجع في المواضع التي حق لي الرجوع، منذ رجوعي صارت ملكا لي، أما قبل ذلك فهي ملك له، فالنماءات التي حصلت في ملك ذاك هي له، فإذا أنا وهبته شاة حامل ثم ولدت هذه الشاة عند ذاك الشخص وأنا رجعت لا يحق لي أن آخذ الحمل وإنما يبقى، أو افترضوا حملت في ملك ذاك، في ملك ذاك الشخص حتى لا يأتي إشكال أنه هو كان الهبة الشاة مع حملها. يقول وإن زادت زيادات منفصلة فهي للموهوب له، وإن كانت متصلة، نأتي نفس البحث، هذه الزيادات متصلة في العين، فإن كان هذه زيادات متصلة في العين فهي ملك للموهوب له، فإن كانت قابلة للانفصال يأخذها الموهوب له، وإن كانت غير قابلة للانفصال من باب لا تشاريك كما يعبرون أنه لا ما عندنا سبيل إلى فصلها فتتبع العين. وإن زاد الزيادة منفصلة فهي الموهوب، وإن كانت متصلة، فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن، كبر هذا الحيوان وسمن وبلوغ الثمرة، نضجت هذه الثمرة ونحوها، فهي تتبع الموهوب يعني العين الموهوبة. وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة والحليب مثلا ونحوهما ففي التبعية إشكال أنها تابعة للموهوب، والأظهر عدمها أنها لا تتبع وإنما تبقى للمتهب، وأن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا، والأظهر عدمها، وأن الزيادة فتكون هذه الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب، بعد أن يرجع الواهب فهذه تبقى للموهوب له. فإذا قلنا الهبة لذي رحم لازمة، يقول وفي إلحاق الزوج والزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، الأقرب عدمه أنها لا تلحق، فلو الزوجة وهبت زوجها شيئا تستطيع أن ترجع فيه ما لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا، والزوج إذا وهب زوجته هبة غير معوضة ما لم تتصرف فيها يصح له الرجوع. لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب. الواهب أو الموهوب له مات قبل القبض، ونحن قلنا الهبة من شروط صحة الهبة القبض، فقبل القبض مات الواهب أو الموهوب له فبطلت هذه الهبة، بطلت هذه الهبة، ولا يحق لوراثة الموهوب له أن يطالب الواهب يقول هذه بطلت. أو نعم، لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وراثة الواهب، فلا يحق للواهب، لو كان الميت هو الواهب، الواهب هو الذي مات فبطلت هذه الهبة، ولو كان الميت هو المتهم كذلك بطلت هذه الهبة. أما لو مات بعد القبض، مات بعد القبض فهل يحق له الرجوع أو لا يحق له الرجوع؟ هذه مسألة، يعني أنا وهبت شخص شيئا هبة جائزة ثم مات هذا الشخص، فهي حق للرجوع أو لا يحق للرجوع؟ لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، صارت لازمة، لم يعد هناك مورد للرجوع، فهذه من الموارد الذي يمكن أن تضاف على الهبة اللازمة، وهي موت أحد الطرفين، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له. إذا كان الذي مات هو الموهوب له لا يستطيع الواهب أن يرجع إلى ورثة الموهوب له ويأخذ منهم العين.
الموهوب له ده يحس أن الواهب
رح يرجع ويقتله. كما أنه ليس لورثة الواهب، لورثة الواهب فيما لو مات الواهب الرجوع إلى الموهوب له، يطالبون الموهوب له بالعين.
أو تاني مواتر.
نعم.
نعم.
نعم هذا انتهى. نعم لا الورثة لا يطالبون هؤلاء الورثة. لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع حتى مع جهله. الرجوع بالهبة، أنا عندما أرجع بالهبة لا يشترط أن أعلم المتهم بهذا الرجوع، لا، مجرد أن رجعت فالرجوع صحيح حتى مع عدم علمه. نعم مع عدم علم الموهوب له. في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط. نعم نعم، هو يحق له التصرف ما لم يعلم بالرجوع. نعم تكون لذاك منذ الرجوع. أما التصرف أنا أنا التصرف يعني ما دام هذه هبة لي ما لم أعلم أنه رجع يحق لي التصرف فيها. نعم عندما أعلم أنه رجع فيها لا يبقى لي الحق التصرف فيها، تصرف كان سواء مغير العين أو غير مغير العين. قلنا نحن في الهبة إذا كان هناك شرط أو كان هناك شرط التعويض في الهبة فصارت الهبة لازمة. يقول هذا الشرط يجب العمل به. في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، لأنها بالتالي هذا عقد. فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا، أنا وهبتك دار بشرط أن تهبني سيارة، فهذا يجب على الموهوب له أن يلتزم بإعطاء سيارة لذلك الشخص، وجب على الموهوب له العمل بالشرط. فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل، إما تعذر الموهوب له لم يستطيع أن يعمل بالشرط هذه الحالة، أو لا هو لم يقبل العمل بالشرط، امتنع مع قدرته على الشرط لم يقبل الوفاء بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة. فهي متى تكون لازمة؟ لازمة إذا ذاك الشخص عمل بالشرط، أما إذا ما عمل بالشرط أنا جاز لي أن أرجع بهذه الهبة، سواء كان عدم عمله بالشرط عن تعذر أو لا كان عن اختياري، جاز للواهب الرجوع في الهبة. بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط. يعني أنا قلت له أهبك هذه الدار بشرط أن تهبني سيارة، فوهبته الدار، ما لم هو لم يمتنع، لكن ما لم يهبني السيارة أستطيع أن أفسخ هذه الهبة.
شيخنا لو وهبه مثلا 100,000 بشرط أن يهبه 150,000،
نعم هذه الظاهر يعني لا يكون ربا، يعني حتى ولو قال له مثلا في أجل، إلا على مبنى قلنا السيد الإمام، إذا كان هم في الواقع، هذا عنده مبنى السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، إذا هم في الواقع يريدون الربا وهذا للتخلص من الربا فهذه المعاملة باطلة، أما ما ليس واقعهم، لكن صادف على مبنى الإمام الخميني نقول طبعا، إذا صادف أن هناك عقد صار مشابه للربا أو أعطى فائدة الربا لم يكن هم قاصدين للربا فلا إشكال فيه، أما على مبنى غيره يقبلون التخلص من الربا بالحيل. نعم الظاهرهم يقبلون يعني. نعم مخارج للهروب من الربا. طبعا هذا في القرض، أما في الربا في المعاملة يقبلون يقبلون حتى الإمام الخميني يقبلون الهروب من الربا في المعاملة.
يعني
طيب شيء زيادة مثلا يعطيه شيء زيادة حتى يخرجون من هذه الإشكال. في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى. أنا عندما وهبتك شيء هبة مطلقة يعني ما شرطت شرطا، لا يجب عليك أن تهبني شيء، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة. لكن المتهب لو هو زرنج هو ذكي فأراد أن يعوضه بشيء، أخذ منه دار وأعطاه مثلا ساعة، أعطاه ساعة حتى تصبح هبة لازمة، فلو عوضه شيئا وذاك قبل العوض صارت لازمة. لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع. لو بذل التفت هذه المسألة قلناها لابد أن يقبل ذاك الشخص، لو بذل المتهب يعني الموهوب له لو بذل العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا، يكون تعويضا عندما يقبل ذلك الشخص بالعوض،
فبالتالي يجوز له الرجوع.
نعم يجوز له الرجوع حتى لو بذل له العوض. العوض المشروط إن كان معينا تعين، يعني هو قال له أهبك هذه الدار بشرط أن تهبني سيارة معينة فتعينت لابد أن يهبها، وإن كان مطلقا قال أهبك هذه الدار بشرط أن تهبني شيئا، يعني افترض هذا الواهب للدار يريد أن يلزم نفسه بالهبة، يريد أن يلزم نفسه بالهبة، لا يريد أن يوسوس له الشيطان فيما بعد، هو ليس وسوسات شيطانية يعني، لا يريد أن يرجع في هذه الهبة، فقال له أهبتك بشرط أن تهبني شيئا. قال العوض المشروط إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أطلق، يريد عوض لكن ما أطلق، أجزأ اليسير أي شيء يسير عوضه فهذا يكفي، إلا إذا كانت قرينة على عادة أو غيرها على إرادة التساوي. أما إذا كان هناك قال له أنا وهبتك هذا الكتاب لكن هبة معوضة، فهنا لم يعين. إذا كان هناك عرف أنه من اشترط العوض لابد أن يعوضه شيء مساوي للهبة، إذا كان هناك عرف أو قرائن لابد أن يعطيه شيء مساوي. أما لا، إذا لم يكن هناك هذا العرف يعطيه أي شيء، لكن أي شيء يصدق عليه مال هذا يبحثوه، يصدق عليه مال، لا يعطيه حبة حنطة واحدة، هذا لا يصدق عليه مال عرفان، لا يعطيه أي شيء متمول، يعني يصدق على أنه مال. المسألة الأخيرة، لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك. يعني أنا عندما وهبتك شيء واشترطت أن تعوضني العوض، لا يشترط دائما أن يكون العوض عين، تعطيني عين، لا، مثلا أنت لك في ذمتي أموال، أنت لك في ذمتي أموال، فأنا أهبك شيئا بشرط أن تبرئني من هذا الدين، أن تبرئني من هذا الدين، أو بشرط أن تبيعني شيء آخر، بشرط أن تبيعني شيء آخر. يعني أنا وهبتك مثلا الدار بشرط أن تبيعني السيارة، هذا أيضا يصح، فيجب عليه أن يعمل بهذا الشرط، ويجب على أن يبيع السيارة من هذا الشخص. قال بل يجوز أن يكون عقدا، أو وهب امرأة شيء بشرط أن تقبل بالزواج منه، هذا ممكن أن تقبل بالعقد الزواج، أو إيقاعا كأن يبرئ ذمته أو يعتق عبده مثلا، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين عليه أو نحو ذلك. والسيد السيسني أتى بمثال طريف، يقول حتى هذا الشرط لو كان سواء كان فيه نفع للشخص أو لم يكن فيه نفع، أتى بمثال أنه لو شخص وهب أرض لمؤسسة أو لشخص وهب أرض وقال لكن بشرط أن تبني فيها مسجدة أو تبني فيها مدرسة، فهذا الشرط لازم، هذا الشرط لازم ويجب العمل به. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.